الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأولوية العرفية القطعية، وحاصل ما قلناه بالأمس أن المراد أن العرف قد يرد إليه نص من الشارع بحكم على موضوع معين، لكنه يفهم أن نفس الحكم يثبت لموضوع آخر غير الموضوع المذكور في النص بنحو أو لا. وذكرت في الأثناء أيضا المراد بنفي الخصوصية، وقلت أن العرف يفهم أحيانا أن الحكم الثابت لهذا الموضوع لا خصوصية للموضوع توجب اختصاص الحكم به، بل هذا الموضوع قد أخذ بنحو المثالية، وإلا فإن الحكم يثبت لموضوع آخر لنفس الحيثية. وذكرت مثالين لذلك، الأول قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن العرف يفهم أنه من باب أولى، كما يحرم التأفف بوجه الوالدين فإنه يحرم ضربهما، أو الكلام بوجههما بصوت عال لمجرد التعصب، العرف يفهم ذلك. وضربت مثال لنفي الخصوصية في قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، قلت إن العرف لا يفهم إن للثوب بما هو ثوب خصوصية توجب اختصاص الحكم به، بل الثوب أخذ كمثال لسائر القماش والملابس التي يلبسها الإنسان، سواء كان يسمى بالعرف ثوبان أو كان يسمى عباءة أو كان يسمى قميصان أو كان يسمى صروالا، العرف يفهم ذلك. وقلت هذا ليس من القياس، بل هو يرجع إلى التمسك بالظهور العرفي، يحصل عند العرف ظهور، والظهور وإن لم يفد القطع بمراد الشارع لكن الشارع المقدس جعله حجة، لكن يوجد شرط، هذا الشرط هو أننا عندما نقول إن العرف يفهم إن هذا الموضوع أولى من ذاك الموضوع بثبوت الحكم، وأن الموضوع الوارد في النص أضعف في ثبوت الحكم بالنسبة للموضوع الذي يراد تعدية الحكم إليه، وأن العرف يفهم نفي الخصوصية عن موضوعين ويمكن تعدية الحكم لموضوع آخر بنفي الخصوصية، لا بد من الجزم بذلك. ونقصد بالجزم ليس أنك تجزم بأن هذا هو مراد الشارع، لأن الأمر لا يعد كونه ظهورا، إنما نقصد الجزم بالأولوية والجزم بنفي الخصوصية. ما دمت لا تجزم بأن هذا الموضوع أولى من ذاك الموضوع، فالحكم ينحصر بالموضوع الذي ورد فيه النص لأنه ظاهر فيه والظهور حجة، ولا يمكن تعديته للموضوع الآخر لأني لا أجزم بأن الموضوع الآخر أولى. وما دمت لا أجزم بنفي الخصوصية عن الموضوع الثابت له الحكم، ما دمت لا أجزم بذلك بل لعل فيه خصوصية حينئذ لا أستطيع التمسك بتعدية الحكم إلى الموضوع الآخر، لأنه ثبوت الحكم للموضوع الآخر ليس من الظهور، لا يكون مصداقا من مصادق حجية الظهور. فالمقصود بالجزم لا بد من أن تكون الأولوية محرزة، ولا بد من أن يكون نفي الخصوصية محرزا. وهنا أؤكد أنه توجد حالات لا إحراز فيها، وبالتالي تدخل في الظن، وهذا الظن ليس من الظنون المعتبرة شرعا، فهي قد تكون من باب الاستنباط العقلي للعلة والملاك. والاستنباط العقلي للعلة والملاك يكون ظنيا، والإدراك العقلي الظني ليس بحجة. من أين للعقل أن يحرز الملاك الذي بسببه جعل المولى الحكم لهذا الموضوع، ما دامت القضية لا تدخل في الاستظهار العرفي؟ الاستظهار العرفي الجزمي، ما دامت القضية لا تدخل في ذلك فتدخل في الجانب الآخر، وهو فيما يعرف بالعلة المستنبطة. واستنباط العلة، استنباط العلة ليس بحجة وإن انتسب إلى العقل. بعبارة، توجد ثلاث حالات: حالة تكون فيها العلة منصوصة، وبالتالي إذا نص على العلة من قبل الشارع المقدس يمكن تعدية الحكم لأي موضوع تتوافر فيه مثل هذه العلة. الحالة الثانية، العلة غير منصوصة لكن العرف يستظهر، العرف يستظهر أن الموضوع الآخر أولى. العرف لا علاقة له بالملاكات، لكنه يستظهر أن الموضوع الآخر أولى في ثبوت الحكم بالنسبة للموضوع المذكور في النص، أو يفهم أن لا خصوصية للموضوع المذكور في النص فيمكن التعدية لموضوع آخر. هذا يدخل في الاستظهار العرفي الذي هو حجة. حالة ثالثة، العرف لا يستظهر لكن العقل يستنبط العلة، يستنبط استنباطا. هذا الاستنباط لا يدخل في الحالة الأولى، ليست العلة منصوصة، ولا يدخل في كونه استظهارا عرفيا، بل هو من العلة المستنبطة. ومن أين للعقل أن يجزم بأن هذه العلة أو هذا الملاك هو ملاك الحكم؟ والخيط كما ذكرت دقيق بين أن يكون الأمر من الأولوية العرفية أو من نفي الخصوصية، وبين أن يكون قياسا، دقيق جدا. فلذلك نقول ما لم يجزم لا يكون مثل هذا الاستنباط حجة. وضربت أمس بالأمس أمثلة لما يمكن أن يستظهر منه العرف الأولوية، ويمكن أن يستظهر منه العرف نفي الخصوصية، وضربت الآن مثالا لكل من الحالتين، وضربت بعض الأمثلة لبعض الحالات التي لا يمكن الجزم بأن الحكم في الموضوع الذي يراد تعدية الحكم له أولى من الموضوع المذكور في النص، أو لا يمكن الجزم بنفي الخصوصي. توجد حالات، أريد أن أضرب أمثلة لمزيد من التوضيح. مثلا تشريع الزكاة جاءنا نص يشرع الزكاة في الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة. هنا لا توجد علة منصوصة لهذا الحكم، لا توجد هكذا علة منصوصة. فنريد أن نتعرف، هل يستظهر العرف أن إيجاب الزكاة في الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة علة ذلك أنهما مدار المعاملات التجارية أو لا؟ إذا كان الملاك في تشريع الزكاة على الذهب والفضين المضروبين بسكة المعاملة أنهما مدار التعاملات التجارية، فحينئذ يمكن تعدية الحكم بنفي الخصوصية أو بالأولوية إلى كل الأوراق النقدية الحالية إذا وصلت النصاب. فإذا كان فإذا كانت الزكاة واجبة على 20 دينارا ذهبا، إذا كانت الذهب كانت الدنانير مضروبة بسكة المعاملة، فحينئذ تجب الزكاة في كل نقد بلغ هذا النصاب، ومن باب أولى في النقد الذي يتجاوز هذا النصاب. السؤال هو هل العرف يفهم ذلك أم هذا استنباط عقلي للملاك؟ مجرد الشك يكفي إخراج ذلك عن مسألة نفي الخصوصية والأولوية العرفية، واضح؟ ولذلك نقول توجد في المورد خصوصية لعلها مأخوذة ومعتبرة في الملاك، لعل المراد خصوصية أن يكون النقد من الذهب والفضة، وليس أي نقد. يحتمل ذلك أو لا يحتمل، واضح؟ الزكاة مشرعة على الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة. هذا الموضوع يتفق مع النقد بشيء ويفترق عنه بشيء. يتفق معه بأنه مدار التعامل التجاري، كان الذهب والفضة مدار التعامل التجاري. يفترق عنه أن النقد الحالي ليس من الذهب والفضة. نعم، لو عاد التعامل بالذهب والفضة كنقدين تجب الزكاة في هذين النقدين المضروبين بسكة المعاملة. هذا المثال إذن لا ننخدع أحيانا عندما يقول أحد، من الواضح جدا أن النقدين من الذهب والفضة إنما جعلت عليهما الزكاة من باب أنهما كانا مدار التعامل التجاري. من قال ذلك؟ من أين نجزم بذلك؟ لعله توجد خصوصية لكونهما ذهبا وفضة مضروبين بسكة المعاملة. ولذلك تؤخذ كلتا الصفتين، ذهب وفضة مضروبين بسكة المعاملة، إذا زال التعامل بهما مع أنهما لم يزالا مضروبين بسكة المعاملة لا تجب الزكاة عند كثير من الفقهاء. فما دام يوجد احتمال تخرج المسألة عن نفي الخصوصية وتخرج المسألة عن الأولوية القطعية. نعم، لو أراد فقيه أن يحتاط احتياطا لا ينسب ذلك للشارع المقدس، ويقول لعل تشريع الزكاة على الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة كان من باب أنهما مدار التعامل التجاري، والإنسان عليه أن يحتاط في دينه، لعل لعل احتياط، فأنا أوجب بالولاية أو للاحتياط الزكاة في النقدين. هذا بحث آخر، هذا بعد ما يقول أنا أعديه بالأولوية أو نفي الخصوصية. مثال آخر، عدة المرأة، ويمكن هذا المثال ضربة أكثر من مرة. هناك من يعتقد، يظن أن الملاك في عدة المرأة هو عدم قابليتها للحمل، ولذلك فلا عدة على اليائسة ولا على الصغيرة. ولا لا غير المدخول بها. هذا عرفي أم استنباط عقلي للملاك؟ هذا صار استقراء عنده، لكنه استقراء ليس بتام بحيث يكشف عن الملاك. إذا قلنا أن الملاك هو عدم القابلية للحمل، فلو قال العلم أن المرأة الفلانية جزما غير قابلة للحمل، فيكون من باب أولى أنها لا تحتد. هل نستطيع أن نقول ذلك؟ لا نستطيع. وتشكيكنا بسبب ماذا؟ طبعا تشكيكنا لابد أن ليس مجرد استبعاد أو احتمال بلاء وجه، تشكيكنا نقول لو كان الملاك التام هو عدم القابلية للحمل، فلماذا الفرق في العدة؟ لماذا عدة المطلقة إذا كانت ممن تحيض بشكل طبيعي 3 أطهار، إذا كانت ممن لا تحيض بشكل طبيعي يتأخر حيضها أكثر من 3 أشهر فعدتها 3 أشهر، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، عدة المؤقت حيضتان. لماذا؟ يكشف أن شيئا آخر، هذه حكمة من الحكم، يكشف أن شيئا آخر وراء هذه الحكمة. هذا مثال. بعد مثال ثالث، استدل على حرمة الزواج لمن زنى بذات بعل، الحرمة المؤبدة لمن زنى بذات بعل، واحد زنى بذات بعل ثم طلقها زوجها أو توفى عنها، فيريد الزاني أعاذنا الله أن يتزوجها. استدل بأدلة، منها أن من عقد على ذات بعل عالما بأنها ذات بعل أو جاهلا وقد دخل بها تحرم عليه حرمة مؤبدة، دل الدليل على ذلك، وهذا الأمر كاد أن يكون إجماعا، إلا توجد فتوى أخيرة لشبير موسى شبير زنجاني، ويفرق بين الزواج بذات البعل، بين العقد على ذات البعل جاهلا يشترط الجهل حتى لو دخل. مع العلم، مع العلم تحرم حرمه عندك، مع الجهل عند الفقهاء مع الجهل وعدم الدخول يجوز، عنده مع الجهل حتى مع الدخول يجوز، عند الفقهاء مع الجهل وعدم الدخول يجوز، عنده حتى مع الدخول إذا كان الزوج جاهلا يجوز. نعم. لكن على كل حال ليست بذاك الوضوح والصراحة. فقالوا إذن من باب أولى من زنى. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول من قال أن من زنى من باب أولى ممن عقد؟ هذه الأولوية العرفية التي يقال أنها قطعية ممنوعة. وأنا أوضح، لعل من عقد على ذات بعل تحرم عليه مع العلم للجرأة على الشريعة، ومع الجهل، مع الجهل والدخول لكونها ذات بعل. وسائر المشكور على رأي موسى شبر زنجاني مع العلم واضح عدم ما نقدر ننفي الخصوصية، خصوصية أنه يعلم بأنها ذات بعل ويعقد يريده زواجا شرعيا، هذه جرأة. بينما من زنى فاسق على المشهور، يقولون من دخل بها حتى لو كان جاهلا يمكن أن يكون للدخول مع كونها ذات بعل، للدخول بعنوان أنه شرعي خصوصي، لأنه قد دخل بها بعنوان أنها زوجة، أنها زوجته خصوصي. هذا مثال ثاني. مثال ثالث رابع، مثلا يقال في تحريم الربا في بيع الحنطة، فهل يرى العرف أن الحنطة خصوصية أم هي مثال للمكيل والموزون بحيث نتعدى إلى الرز؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ مجرد كون يوجد تشابه بين الحنطة وبين كون الرز مكيلا وموزونا لا يكفي، فيفترض ألا نستطيع التعدي إلى كل ما هو مكيل وموزون. نعم يمكن القول أن لا خصوصية للحنطة بما هي طعام، هي طعام ومكيل وموزون، فلا نتصور أن للحكم بربوي بالبيع الربوي فيها خصوصية، فنتعدى إلى ما هو طعام وما هو مكيل وموزون، وعند الشك مجرد الشك لا نستطيع أن نحكم بالأولوية العرفية ولا بنفي الخصوصية. إذن في مثل ذلك نحتاج إلى الجزم بعلة التحريم وأنها في مثالنا الأخير من المكيل والموزون مثلا، ولعل قائل يقول من أين يحصل الجزم بذلك؟ غاية ما يحصل هو الظن، وهذا هو الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط. تنقيح المناط يعني أن العرف لا يرى خصوصية للعنوان الوارد في الموضوع، والتعدي هنا يكون مستندا إلى الظهور العرفي، بينما تخريج المناط هو محاولة استنباط العلة، وغاية ما يفيده ذلك هو الظن وهو ليس بحجة. قد تقول كما أكد مرارا أن الظهور لا يفيد أكثر من الظن أيضا، نقول لكنه من الظنون التي جعلت التي اعتبرها الشارع حجة. طبعا قد نختلف في بعض الخصوصيات، نختلف لكن كلامنا فيما لو ثبت عند الفقيه نفي الجزم بنفي الخصوصية أو الجزم بالأولوية القطعية فهذا كاف في بما هو عرفي. الفقيه بما هو عرفي، الفقيه المتمسك بالأولوية العرفية القطعية أو نفي الخصوصية بما هو عرفي يكون ذلك من التمسك ب الظهور، والظهور حجة. وفي مقامنا في التعدي من مانعية النجاسة من صحة الصلاة، من اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب، والتعدي التعدي من مانعية النجاسة في الثوب في صحة الصلاة إلى مانعية النجاسة في البدن قد يكون من الأولوية العرفية القطعية، باعتبار أن العرف يرى أن مطلوبية طهارة البدن أولى من مطلوبية طهارة الثوب، أو أن مانعية نجاسة البدن أولى من مانعية نجاسة الثوب، أو على الأقل يكون من نفي الخصوصية، إذ أن العرف يرى لا خصوصية لمانعية النجاسة في الثوب من البدن. ما الخصوصية؟ إن النجاسة في الثوب مانع من صحة الصلاة، بينما هي ليست مانعة من صحتها في البدن. فلو فرض أنه لا توجد روايات تدل على اشتراط الطهارة ومانعية النجاسة في البدن، نقول الروايات التي دلت على مانعية النجاسة في الثوب هي بنفسها تدل على مانعية النجاسة في البدن، لأن مانعية النجاسة في البدن أولى، أو على الأقل نقول أن لا خصوصية لمانعية النجاسة في الثوب، لا خصوصية للثوب بحيث يكون الحكم مختصا به، النجاسة فيه مانع من صحة الصلاة بحيث لا تتعدى إلى مانعية النجاسة عن صحة الصلاة في البدن. ومثل ما مثل ذلك ما قلناه سابقا من التعدي من غسل الثوب المتنجس بالبول إلى غيره من سائر القماش، ومثل ما قلناه أيضا من أننا نتعدى من مانعية نجاسة البول في الثوب إلى مانعية سائر النجاسات، لا نرى خصوصية لمانعية نجاسة البول والخمر ولحم الخنزير والمني عن بقية النجاسات. هذه أمثلة أخذت للنجاسة المانعة من صحة الصلاة في الثوب، فنتعدى إلى بقية النجاسات. خلنا نطبق هذه العبارة، قصيرة جدا هي. قال ومورد الروايتين ونحوهما، وإن كان لباس المصلي إلا أنه بالأولوية العرفية القطعية يتعدى إلى البدن، وفي اعتبار طهارة مكان المصلي هذا يحتاج إلى تفصيل. صلوا على محمد وآل محمد.